يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وعية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية. إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة الثانية بعد العاشرة بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
الخمس السحت، سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة، شرعنها المراجع الطوسيون اللصوص، سود الله تعالى وجوههم في الدنيا والآخرة. إذن هذا هو عنواننا الكبير في هذه الحلقات التي أحدثكم فيها عن الخمس. الخمس السحت تمييزا له عن الخمس الطيب الذي هو خمس إمام زماننا الحجة ابن الحسن. أما هذا الخمس السحت فهو خمس المراجع الطوسيين اللعناء ومن يشايعهم. الخمس السحت سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة. مر الكلام بخصوص ابن الجنيد المتوفى سنة 381 للهجرة، وبخصوص المفيد المتوفى سنة 413 للهجرة، والطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، والمحقق الحلي المتوفى سنة 676 للهجرة. بعد ذلك انتقل الكلام في الحلقة الماضية إلى يوسف البحراني المتوفى سنة 1186 للهجرة، جعفر كاشف الغطاء المتوفى سنة 1228 للهجرة، محمد حسن النجفي صاحب الجواهر المتوفى سنة 1266، مرتضى الأنصاري وكان الأخبث والألعن في برنامجه اللصوصي في سرقة الخمس المتوفى سنة 1281 للهجرة. ثم انتقلت إلى مراجع عصرنا، إلى المراجع الذين عاصرناهم عايشناهم، بدأت مع محسن الحكيم وانتهت الحلقة ولم أكمل حديثي. قرأت عليكم من الجزء التاسع من الكتاب المعروف لمحسن الحكيم مستمسك العروة الوثقى، هذه الطبعة الثانية، إنها طبعة مطبعة النجف 1961 ميلادي 1381 هجري قمري، صفحة 509. محسن الحكيم يجد طريقة جديدة لالتهام الخمس، لسرقة الخمس السحت. نعم، ربما يمكن أن تستفاد ولاية الحاكم على التعيين وعلى الجهات المتعلقة بالسهم المبارك، إنه يتحدث عن سهم إمام زماننا، لكن السهم هنا ما هو من الخمس الطيب، إنه من الخمس السحت، لأنهم شرعنوا هذه السرقة بخلاف ما يريد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فهذا ما هو بالسهم المبارك؟ هذا السهم النجس. السهم المبارك إذا كان منسوبا إلى الخمس الطيب. على أي حال نقرأ كلامه مثل ما جاء في كتابه. نعم، ربما يمكن أن تستفاد ولاية الحاكم على التعيين وعلى الجهات المتعلقة بالسهم المبارك مما ورد في بعض النصوص من أنه ليس ملكا له عليه السلام بشخصه الشريف، بل ملك منصبه المنيف، منصب الزعامة الدينية، فيتولاه من يتولى المنصب. من الذي نصب المراجع في منصب الإمامة؟ من هو؟ لا يوجد أحد نصبهم في منصب الإمامة على الإطلاق، لا في الآيات ولا في الأحاديث. هذه كذبة كذبوها علينا ورسخها المحقق الحلي المتوفى سنة 676 للهجرة، واستمر الحال إلى يومنا هذا. من الذي نصبه؟ نحن كنا نضحك على أنفسنا حينما كنا طوسيين لعناء من أن المراجع ينوبون عن الإمام. من الذي نصبه؟ من الذي قال لهم من أنكم نواب عن الإمام المعصوم؟ إذا كان الحديث عن توقيع إسحاق بن يعقوب هم ينكرونه، يضعفونه سندا ودلالة. وحتى إذا أردنا أن نقف عند التوقيع الشريف، فإن التوقيع الشريف عين رواة الحديث حجة عن الإمام المعصوم في الحوادث الواقعة، في تعيين الموقف الشرعي من الحوادث الواقعة. فأين النيابة في التسلط على الناس؟ وأين النيابة في التصرف بالأموال؟ التوقيع نفسه أباح الخمس للشيعة، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. ومر الكلام بهذا الخصوص. من الذي نصبه؟ لا يوجد دليل واحد على أن الأئمة نصبوهم نوابا من قبلهم. هذه كذبة كذبوها في القرون الماضية، نحن صدقناها واعتقدنا بها، ولطالما دافعنا عنها وصنعنا الأدلة لأجلها حينما كنا طوسيين ضالين لعناء. مما ورد في بعض النصوص من أنه ليس ملكا له بشخصه الشريف، بل ملك لمنصبه المنيف، منصب الزعامة الدينية. هذا المنصب لا وجود له في عقيدتنا. إذا كان المراد من الزعامة الدينية الإمامة، فالمراجع ما هم أئمة. وإذا كان المراد شيئا آخر، فهذا الشيء الآخر لا وجود له في ديننا. تلاحظون أن التعبير شيطاني جدا، إنه استبدل مصطلح الإمامة بمصطلح الزعامة الدينية، الذي جاء في الروايات التي يقصدها. هو يقصد هذه الرواية وأمثالها. هذا هو الجزء السابع من الكهف الشريف، طبعة دار التعارف، بيروت لبنان، في الصفحة 69، الحديث 11 بسنده، بسند الكليني مؤلف الكافي، عن أبي علي بن راشد، عن صاحب العسكر عليه السلام، إنه إمامنا الهادي. وسيتضح الكلام لأن السائل يسأل عن أموال تعود إلى إمامنا الجواد، تعود إلى أبيه. والإمام الجواد والد لإمامنا الهادي. عن أبي علي بن راشد عن صاحب العسكر عن إمامنا الهادي صلوات الله عليه قال: قلت له: جعلت فداك، نؤتى بالشيء فيقال هذا ما كان لأبي جعفر عندنا. السائل يسأل الإمام الهادي من أن بعض الشيعة يجلبون لهم أموالا هي لإمامنا الجواد. قلت له: جعلت فداك، نؤتى بالشيء، يجلبونها لهم كي يوصلوها إلى إمامنا الهادي، نؤتى بالشيء فيقال هذا ما كان لأبي جعفر عندنا. أبو جعفر هو إمامنا الجواد والد إمامنا الهادي، فكيف نصنع؟ ماذا نصنع؟ فقال إمامنا الهادي: ما كان لأبي جعفر بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه. فالإمام هنا ذكر الإمامة بسبب الإمامة. ماذا فعل محسن الحكيم؟ هو يتحدث عن النصوص يفترض به أن يلتزم بمصطلحات النصوص، هكذا يقول: مما ورد في بعض النصوص من أنه ليس ملكا له بشخصه الشريف، بل ملك لمنصبه المنيف. المنصب هنا الإمامة. لماذا حرفها إلى الزعامة الدينية حتى تكون شاملة للمراجع؟ بل ملك لمنصبه المنيف، منصب الزعامة الدينية، فيتولاه من يتولى المنصب. هذا التحريف ليس بريئا. نحن نتحدث عن براءة هي براءة المرجع الكلب ابن الكلب من سرقة الخمس. هذا عنوان عام، لا أتحدث عن شخص بعينه، مثل ما يقولون براءة الذئب من دم ابن يعقوب، من دم يوسف، براءة المرجع الكلب ابن الكلب من سرقة الخمس. هذا الكلام ليس بريئا. لماذا غير محسن الحكيم مصطلح الإمامة بالزعامة الدينية؟ إذا كان يريد من الزعامة الدينية الإمامة، فما علاقة المراجع بمنصب الإمامة؟ وإذا أراد شيئا آخر، فإن الرواية ما تحدثت عنه، تحدثت عن منصب الإمامة. ألا تلاحظون المخادعة والمخاتلة واللف والدوران والكذب والتحريف عند كل العلماء الذين قرأت عليكم ما قرأت من كتبهم، بقصد سيء بقصد حسن، لأنهم تعلموا من الذين سبقوهم. النتيجة واحدة. نحن ماذا نصنع بالمقاصد، أكانت حسنة أم سيئة؟ نحن نتحدث عن الوقائع على الأرض. المقاصد الحسنة والسيئة صاحب الأمر يعلم بها وهو الذي يحاسب عليها. أما نحن فإننا نتعامل مع الوقائع على الأرض التي ترتبط بنا ونرتبط بها.
ألا تلاحظون أن الظاهرة منتشرة في كل كتب مراجعنا؟ إنها ظاهرة التدليس والتلبيس والخداع والمخاتلة والتحريف. الرواية واضحة صريحة: ما كان لأبي جعفر بسبب الإمامة فهو لي من إمام إلى إمام، فكيف ينتقل إلى مرجع؟ من أين جاء بهذا الهراء؟ مع أن الرواية هذه هي في باب المدارات، فهناك من الأحاديث ما هو حاكم عليها وسيتلاشى معناها، لأن الإمام هنا يجاري الشيعة في تفهيمهم للأمور، وإلا سأقرأ عليكم على سبيل المثال ما جاء في الجزء التاسع من وسائل الشيعة للحر العاملي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة آل البيت قم المقدسة. الحر العاملي متوفى سنة 1104 للهجرة، صفحة 548، إنه الحديث 12، وقد قرأته عليكم في الحلقات المتقدمة. بسنده بسند الحر العاملي، وإنه ينقل الحديث عن تهذيب الطوسي عن أبي سيار مسمع ابن عبد الملك إلى أن يقول إمامنا الصادق لأبي سيار هذا، إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: بعد أن تحدث أبو سيار عن حقهم في الخمس، الإمام يقول له: وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس، على سبيل الاستفهام الاستنكاري. الإمام يتحدث مستفهما مستنكرا مع أبي سيار: أنت تقول من أن الخمس لنا، فهل أن الخمس لنا ولا شيء آخر؟ وما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس. ثم يستدرك الإمام فيقول: يا أبا سيار، الأرض كلها لنا، الأرض كلها لنا. فهذا الكلام عن أنه ما كان لأبي جعفر بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه، هذا كلام في أفق المدارات، فلا يعتمد عليه أساسا في التشريع. الأصل هنا: يا أبا سيار، الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا، إلى آخر كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. يا أبا سيار، الأرض كلها لنا. هناك رواية مهمة جدا ذكرها الكليني في الكافي في الجزء الأول من الكافي الشريف، وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران، صفحة 613، في الباب الذي عنوانه باب صلة الإمام عليه السلام. إنه الحديث الأول بسنده بسند الكليني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من زعم أن الإمام يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر. من زعم أن الإمام يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر. لماذا؟ لأنه المالك الأصلي المطلق، فلا يحتاج إلى شيء تعود ملكيته إليه. من زعم أن الإمام يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر. إنما الناس يحتاجون أن يقبل منهم الإمام. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهذه المضامين مرت علينا في الحلقات المتقدمة، لكن الكلام الخطير هنا: من زعم أن الإمام يحتاج إلى ما في أيدي الناس فهو كافر. لماذا؟ لأن جميع ما في أيدي الناس ملك له، فكيف يحتاج إلى ما في أيدي الناس؟ في الزيارة الجامعة الكبيرة حينما نسلم عليهم، نسلم عليهم على أنهم أولياء النعم، فما يأتي في هذه الرواية وأمثالها لا يكون دليلا للتشريع. هذا حديث على سبيل المدارات، فيه بيان لجانب من الحقيقة. قد يقول قائل: الإمام يكذب هنا. الإمام لا يكذب هنا، الإمام يبين جانبا من الحقيقة. هذا أمر تنظيمي، أما الحقيقة فهي التي تحدثت عنها الأحاديث التي قرأت ما قرأت منها عليكم الآن. فمن أين يأتي هذا الاستنتاج الضال الكاذب؟ إنها عملية سرقة ليست إلا. ومع ذلك حتى لو تركنا تلك الروايات ووقفنا عند الرواية هذه التي يشير إليها وإلى أمثالها محسن الحكيم، الإمام هكذا قال: ما كان لأبي جعفر بسبب الإمامة فهو لي. الإمام الجواد إمام حقيقي، والإمام الهادي إمام حقيقي. إنها الإمامة الإلهية الربانية الحقيقية. ما علاقة محسن الحكيم، ما علاقة سائر المراجع بهذه الإمامة؟ ومتى نصب الأئمة أشخاصا يكونون في منصب إمامتهم؟ متى نصبوا؟ إذا كان الحديث عن السفراء الخاصين لم يكونوا بهذا المنصب، كانوا وسائط. السفراء الخاصون، شرحت لكم معنى مقام السفارة. مقام السفارة صلة مباشرة في زمان الغيبة فيما بين الإمام والشيعة، وفصلت لكم في وظائف السفير، وهذا واضح في سيرتهم وفي التوقيعات التي وصلت إليهم. كل هذا مر علينا، لا أجد وقتا لإعادته. إذن من أين جاءنا محسن الحكيم بهذا الهراء؟ حرف مصطلح الإمامة إلى الزعامة الدينية حتى يستطيع الشيعي أن يبلعها، لأنه لا يستطيع محسن الحكيم أن يقول من أن المرجع سيكون بمنصب الإمامة. ف فحرف الإمامة إلى الزعامة الدينية، مما ورد في بعض النصوص من أنه ليس ملكا له بشخصه الشريف، بل ملك لمنصبه المنيف، منصب الزعامة الدينية، فيتولاه من يتولى المنصب. سرقة علنية قذرة مشرعنة من دون مجاملات، لصوص يتسابقون ويتنافسون في ابتكار الطرق اللصوصية لسرقة أموال الشيعة، هذا هو الخمس السحت. نذهب إلى فاصل.
يا من خلق فسوى، يا من قدر فهدى، يا من يكشف البلوى، يا من يسمع النجوى، يا من ينقذ الغرقى، يا من ينجي الهلكى، يا من يشفي المرضى، يا من أضحك وأبكى، يا من أمات وأحيا، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى، سبحانك يا الله. يا من في البر والبحر سبيله، يا من في الآفاق آياته، يا من في الآيات برهانه، يا من في الممات قدرته، يا من في القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه، يا من في الحساب هيبته، يا من في الميزان قضاءه، يا من في الجنة ثوابه، يا من في النار عقابه، سبحانك يا الله.
وإلى مرجع آخر من مراجع عصرنا، إلى الخوئي زعيم الحوزة العلمية في النجف، كما يحب الخوئيون أن يطلقوا عليه في جملة ألقابه، الإمام الخوئي. في الصفحة 25 بعد 400، هذا هو التنقيح في شرح العروة الوثقى، الجزء المختص بمباحث الاجتهاد والاحتياط والتقليد، كتاب معروف ومشهور للخوئي. في الصفحة 25 بعد 400 الكلام في أن المتصرف في سهمه عليه السلام، من الذي يتصرف بسهم الإمام؟ الكلام في أن المتصرف في سهمه عليه السلام بصرفه في موارد العلم برضاه. من أين تستطيعون أن تعرفوا موارد العلم برضاه وأنتم لا تمتلكون الخبرة في فهم مضامين التوقيعات الشريفة؟ وقد بينت هذه الحقيقة في هذه الحلقات وفي برامج سابقة، هناك جهل مطبق عند هؤلاء المراجع فيما يرتبط بفهم مضامين التوقيعات الشريفة. الكلام في أن المتصرف في سهمه عليه السلام بصرفه في موارد العلم برضاه، إنه يتجنب ما ابتدعه مرتضى الأنصاري. قرأت عليكم من كتابه الخمس من أن التصرف في الخمس في أموال صاحب الزمان، من أنه إحسان محض، إلى أن يقول: وإن لم نعلم رضاه بالخصوص. التصرف في الخمس إحسان محض، ما على فاعله من سبيل. وإن لم نعلم رضاه، رضا الإمام بالخصوص، كلام قبيح جدا. هنا يحاول أن يتخلص من القباحة هذه، لأن الكلام في زماننا هذا لا يكون مقبولا، ولذا هم يغيرون مخططات السرقة واللصوصية بحسب تغير الزمان. الكلام في أن المتصرف في سهمه عليه السلام بصرفه في موارد العلم برضاه، هل هو الفقيه الجامع للشرائط أو غيره؟ الجامع للشرائط بحسب الشرائط التي ذكرها المراجع الطوسيون، وهم قد جاءوا بها من كتب الشوافع، لأن الخوئي نفسه هنا في هذا الكتاب حينما يتحدث عن هذه الشرائط يقول: وليس عليها من دليل شرعي، في هذا الجزء نفسه حينما يتحدث عن مواصفات مرجع التقليد ويبدأ بذكرها مثلما يذكرها هو وغيره في الرسائل العملية أولا ثانيا ثالثا، العديد من هذه المواصفات يقول من أنه لا يوجد دليل شرعي عليها. قد يسأل سائل: إذن من أين جاءوا بها؟ نقلوها من كتب الشوافع، وقد أثبتت هذا في برامج سابقة، نقلوها من كتب الشوافع في مواصفات القاضي ومواصفات المفتي في كتب الشوافع. عودوا إلى هذا الكتاب، وعودوا إلى كتب الفقهاء الآخرين من فقهاء الحوزة الطوسية في النجف حينما يتحدثون عن مواصفات مرجع التقليد في مقام البحث والاستدلال، العديد من الصفات التي تذكر في الرسائل العملية يقولون عنها من أنه لا يوجد عليها دليل شرعي، لا في الكتاب ولا في حديث العترة الطاهرة. إذن من أين جاءوا بها؟ جاءوا بها من عند أنفسهم؟ أبدا، جاءوا بها من كتب الشوافع. فهذه المواصفات التي يتحدث عنها وعن الفقيه الجامع للشرائط إنها شرائط الشوافع. هم أساسا لا يفقهون شرائط العترة في الفقيه الذي تقبله العترة ويرفضونها. لماذا؟ لأنها ليست متوفرة فيه. شرائط مرجع التقليد عند العترة يرفضونها. لماذا؟ لأنها ليست متوفرة عندهم، هم يتحدثون عن أنفسهم. تريدون أن أضرب لكم مثالا؟ سأضرب لكم مثالا من الكتاب نفسه في الصفحة 20 بعد 200. هذا هو القرآن سورة البقرة الآية 65 بعد 100 بعد البسملة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا، الذين آمنوا هنا عنوان عام للمؤمنين، والذين آمنوا أشد حبا لله. كيف يعرفون أنهم أشد حبا لله؟ من أحب محمدا وآل محمد فإنه قد أحب الله. إنها بيعة الغدير، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. من أحبنا فقد أحب الله. ميزاننا في معرفة شدة حبنا لله من خلال شدة حبنا لمحمد وآل محمد. والذين آمنوا عامة المؤمنين، فما بالكم بخاصة المؤمنين. والذين آمنوا أشد حبا لله. وإذا ما ذهبنا إلى سورة التوبة وإلى الآية 24 من سورة التوبة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. الجهاد شأن من شؤون رسول الله. إذا كانت هذه العناوين أحب إلينا من شؤون رسول الله وليس من رسول الله، من شؤونه، فما بالكم بعلي الذي هو نفسه، فما بالكم بفاطمة التي هي روحه التي بين جنبي، وما بالكم وما بالكم وما بالكم. إذا كانت هذه العناوين أحب إلينا من شؤون رسول الله وليس من رسول الله وليس من آل رسول الله، من شؤونه، وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين، فإننا فاسقون. إذا كان حبنا للعناوين المتقدمة، العناوين المتقدمة لم تأتي في الآية على سبيل الحصر، لكن الناس بشكل اعتيادي تكون قلوبهم متعلقة بهذه العناوين، وإلا فإن الحديث في الآية عن كل عنوان يمكن للإنسان أن يتعلق به. الآية ذكرت العناوين التي اعتاد الناس أن تتعلق قلوبهم بها. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. الجهاد ذكر هنا ليمثل لنا شأنا من شؤون رسول الله، كي تخبرنا الآية من أن قلوبنا إذا تعلقت بالعناوين المتقدمة وغيرها من العناوين الأخرى بنحو يكون أشد من تعلقنا بشؤون رسول الله فنحن قوم فاسقون. وهذا التفسيق لم يصدر من مرجع أو من فقيه أو من مفتن، هذا التفسيق صادر بفتوى من الله، هذه الفتوى فتوى إلهية. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا الكلام واضح في الكتاب الكريم، فضلا عن الأحاديث المعصومية الوفيرة الكثيرة. ماذا يقول الخوئي في مواصفات مرجع التقليد؟ يقول في الصفحة 20 بعد 200 من الكتاب نفسه الذي كنت أقرأ عليكم منه قبل قليل: وأما الرواية الثانية، أية رواية؟ الرواية التي ذكرها في الصفحة التي قبل هذه الصفحة. اثنان من الشيعة كتبا إلى الإمام الهادي، هذان يسألان عمن يأخذان معالم دينهما، وأول عنوان في معالم الدين العقيدة السليمة. الإمام أجابهما كتابة: فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا، وفي بعض النسخ على كل متين في حبنا. على كل مسن، الإمام لا يدفعنا إلى رجل كبير السن، مراد الإمام صلوات الله عليه الذي طال زمان حبه حتى يتأكد ويتشدد الحب في قلبه. القضية ليست بالأعمار وليست بطول السنين أو بقصارها. فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا، على كل متين في حبنا، وكل كثير القدم في أمرنا ذهابا وإيابا، وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. هو يعلق: وأما الرواية الثانية، مع أنه ضعف سندها وأسقطها، لكن يقول حتى لو كانت صحيحة السند فهي غير معمول بها قطعا، مع أن الرواية تأتي مطابقة لآيات القرآن التي قرأتها عليكم، فلماذا نسقطها؟ أئمتنا أمرونا إذا شككنا في الحديث فإننا نعرضه على القرآن، إذا كان موافقا للقرآن فإننا نعمل به، إذا كان مخالفا للقرآن فهو قول زخرف، قول باطل، فإننا نتركه. أحدثنا به من كان ثقة أم من لم يكن كذلك؟ الرواية تأتي مطابقة للقرآن، هو ضعف سندها وهو يخالف منهج العترة. هنا هم يخالفون منهج العترة في كل شيء، في كل شيء، في كل شيء. أقولها لكم وقد تعجبون، وأقولها وسأكذب، صدقوني. لأكثر من 40 عاما أبحث في كتب مراجع الشيعة عن كتاب يتفق ولو بنسبة 5% مع دين العترة الطاهرة، ما وجدت كتابا واحدا إلى هذه اللحظة. وأنا قد نبشت المكتبة الشيعية من أولها إلى آخرها، بحثت في المطبوع وفي المخطوط منها، بحثت في المشهور وفي غير المشهور منها، بحثت في الموسوعات وفي المختصرات وفي الكتب الصغيرة. صدقوني، إلى الآن لم أعثر على كتاب لمرجع من مراجع الشيعة. لا أتحدث عن كتب الحديث، أتحدث عن كتب المراجع التي اشتملت على أفكارهم، عقائدهم، تفسيرهم، فتاواهم. إلى هذه اللحظة لم أجد كتابا من كتب مراجع الشيعة يطابق دين العترة الطاهرة بدرجة 5%. صدقوني، تتعجبون من حقكم، تكذبونني من حقكم أيضا، لأنكم لا مررتم بهذه التجربة ولا تعرفون ماذا واجهت وماذا لقيت في تجربتي هذه، لكنني أحدثكم حديث الحقيقة وأتكلم معكم كلام الصدق، وإني لأموت وهذه الحقيقة في عقلي، ولو سئلت عنها يوم القيامة سأثبتها، ولقد أثبتها عبر برامجي في مئات ومئات من الساعات وبالأدلة والوثائق الحقيقية القطعية، وها أني أقرأ عليكم من كتبه. فهو يرفض الرواية سندا ودلالة، مع أنها تتفق مع آيات الكتاب الكريم بدرجة كاملة، وقد قرأت عليكم نموذجين من الآيات من سورة البقرة، إنها الآية 65 بعد 100 بعد البسملة من سورة البقرة، والآية 24 من سورة التوبة. يمكنكم أن تعودوا للتدبر في هذه الآيات. ماذا يقول؟ وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا، سواء قبلناها أو رفضناها، حتى على أساس قبولها هو لم يقبلها، هو رفضها وخالف منهج العترة، هو رفضها، ولكن يقول حتى لو قبلت بهذه الرواية فإنني لا أعمل بها قطعا. لماذا يا جناب الخوئي؟ وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا. لماذا يا جناب الخوئي؟ يقول للجزم، هذا جزم شيطاني لا ندري من أين جاء به، لأن الجزم هذا يخالف القرآن ويخالف حديث العترة. وبالمناسبة هذا الجزم موجود أيضا عند السيستاني في كتابه الذي يتناول فيه مباحث الاجتهاد والاحتياط والتقليد، وقد جئت به وقرأت عليكم من في برامجي السابقة، هذا الكلام موجود بعينه في كتب السيستاني وعند الآخرين أيضا. ما أنا قلت لكم هؤلاء أحدهم يخري في فم الثاني، نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم.
يا من إليه يهرب الخائفون، يا من إليه يفزع المذنبون، يا من إليه يقصد المنيبون، يا من إليه يرغب الزاهدون، يا من إليه يلجأ المتحيرون، يا من به يستانس المريدون، يا من به يفتخر المحبون، يا من في عفوه يطمع الخاطئون، يا من إليه يسكن الموقنون، يا من عليه يتوكل المتوكلون. سبحانك يا الله الغافر، اللهم إني أسألك باسمك يا حبيب يا طبيب يا قريب يا رقيب يا حسيب يا مهيب يا مثيب يا مجيب يا خبير يا بصير. سبحانك يا لا لا لا
فهذا هو الجزم الشيطاني الخوئي اللعين، للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم لمحمد وآل محمد، أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام، مع أن القرآن اشترط في الذين آمنوا في عامة المؤمنين كما مر علينا والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا في عامة المؤمنين. فكيف بمراجع الدين الذين هم هكذا يفترض فيهم أن يكونوا خاصة المؤمنين؟ للجزم، هذا الجزم من أين جئت به يا أيها الخوئي؟ هذا جزم شيطاني قذر نجس، هذا الجزم يخالف القرآن ويخالف حديث العترة ويخالف مضمون كل الزيارات الشريفة. للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم عليهم السلام. هذه كدساتير الدول العربية، دساتير الدول العربية تفصل بحسب الرئيس. على سبيل المثال، لما مات حافظ الأسد في سوريا غيروا دستور سوريا بحسب ولده بشار، وهكذا في سائر الدول العربية والإسلامية. هؤلاء أيضا يضعون مواصفات مرجع التقليد بحسب حالهم، هم لا يجدون شديد الحب للعترة في قلوبهم. هذه هي الحقيقة من الآخر، وإلا من أين جاءنا بهذا الجزم هو والسيستاني أيضا وسائر المراجع الآخرين؟ من أين جاءونا بهذا الجزم بأنه لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب للعترة الطاهرة أو ممن له ثبات تام في أمرهم صلوات الله عليهم؟ من أين جاءنا بهذا؟ والقرآن يصرح بخلاف ذلك، والروايات تصرح بخلاف ذلك، المنطق لا يقبل هذا. في أي ملة يجعلون زعيمهم ليس شديد التمسك بمبادئهم بشعاراتهم؟ هل هذا يوجد في الشيوعيين مثلا؟ هل يوجد هذا في القوميين مثلا؟ هل يوجد في الديانة البوذية مثلا؟ من أن الذي يتزعمهم لا يكون شديد العلاقة ببوذا، وهكذا في سائر الديانات. لماذا نحن في جونا الشيعي هكذا يفعل بنا مراجعنا؟ لأنهم ليسوا من شيعة العترة الطاهرة، هؤلاء من شيعة الطوسي، هؤلاء طوسيون لعناء لا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة. دين العترة الطاهرة قرأت عليكم قبل قليل من آيات قرآنهم، وقرأت رواية، هذه الرواية التي يرفضها الخوئي والتي تأتي مطابقة لمضمون القرآن بدرجة 100%، يرفض كل هذا بجزم لا ندري من أين جاء به، لقد جاء به من الشيطان، فإن الشيطان ينطق على ألسنته. هذا هو الهراء والخراء الذي دائما أحذركم منه، وسائر الأوصاف التي تحدث عنها يقول من أنه لا دليل من الشرع عليها. إذن من أين جئتم بها؟ جاءونا بها من كتب الشوافع. عودوا إلى هذا الكتاب نفسه. أنا لا أحدثكم عن خيال، أنا أحدثكم عن حقائق، هذه الحقائق بإمكانكم أن تجدوها بأنفسكم، وقد تحدثت عنها بالتفصيل في سائر برامجي. أعود إلى ما تحدث به الخوئي هذا عن أن الخمس إذا صرف في موارد العلم برضاه، برضا الإمام الحجة، الذي يصرف الخمس هل هو الفقيه الجامع للشرائط؟ هذه شرائط الفقيه الجامع للشرائط أن لا يكون شديد الحب للعترة الطاهرة. أي فقيه هذا وأية شرائط هذه التي اجتمعت فيه؟ هذا فيه خلل خلل. هذا الفقيه فيه دودة فيه خلل. أي فقيه هذا؟ هذا فقيه الحوزة الطوسية، هذا فقيه أبو دودة، هذا أي فقيه هذا؟ هل هو الفقيه الجامع للشرائط أو غيره؟ ومقتضى القاعدة عدم جواز التصرف فيه إلا بإذنه، هذه القاعدة التي يقول بها كل عاقل وكل متشرع، إذا لماذا تخالفونها؟ ومقتضى القاعدة عدم جواز التصرف فيه في الخمس إلا بإذنه، والمتيقن ممن نعلم برضاه وإذنه له في التصرف فيه هو الفقيه الجامع للشرائط. من أين جئنا بهذا اليقين؟ هذا التيقن من أين جئنا به؟ من أن الإمام الحجة يرضى بتصرفكم، بتصرف الفقيه الجامع للشرائط الذي لا يشترط فيه أن يكون شديد الحب للعترة الطاهرة. من أين جاءنا هذا التيقن؟ وفقا لأي دليل؟ والإمام الحجة في التوقيع الشريف أباح الخمس لشيعته بشكل مطلق، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا. ألا تلاحظون أن هؤلاء اللصوص كل لص منهم عنده خديعة يأتي بها يضحك بها علينا؟ ويستمر الكلام، أنا لا أجد وقتا كي أقرأ كل الكلام، إنني قرأت جانبا منه وأعتقد أن البقية باتت واضحة، إلى أن يقول في الصفحة 26 بعد 400: وكذلك الحال في التصرف في سهم الإمام عليه السلام، لأنه وإن كان معلوم المالك وهو الإمام عليه السلام، إلا أنه من جهة عدم التمكن من الوصول إليه ملحق بمجهول المالك. على أي أساس؟ على أي أساس؟ على أي أساس تلحق أموال الإمام بالأموال المجهولة المالك؟ على أي أساس؟ ما هذا الهراء؟ ما هو الدليل الشرعي من الكتاب أو من حديث العترة الذي يؤيد هذا الكلام يدل عليه؟ لا يوجد شيء. لو كان هناك من آية أو رواية لذكروها، لأنهم يريدون أن يبرروا سرقتهم للخمس بأي وجه من الوجوه، لكنهم يرقعون من هنا ويدورون من هناك ويكذبون هنا ويخدعون الشيعة فيما بين كل ذلك. وكذلك الحال في التصرف في سهم الإمام عليه السلام، لأنه وإن كان معلوم المالك، هو معلوم المالك وهو الإمام عليه السلام، إلا أنه من جهة عدم التمكن من الوصول إليه ملحق بمجهول المالك. ما هو المالك أباحه؟ من أين أنت جئت وفرضت نفسك نائبا عن الإمام وطالبت بأموال الشيعة على أنها أموال الإمام والإمام قد أباحها؟ الإمام أباحها ولا توجد مشكلة عندنا. أنت جئت سارقا ولصا فأخذت الأموال من الشيعة وبعد ذلك أصبحت حائرا كيف ستغطي هذه السرقة بطريقة مشرعنة. فهكذا غطاها بهذه الطريقة الشيطانية الخبيثة المكشوفة، إنها سرقة مكشوفة، لأنه وإن كان الخمس وإن كان معلوم المالك وهو الإمام عليه السلام، إلا أنه من جهة عدم التمكن من الوصول إليه هو لهذا السبب أباح الخمس لشيعته. من الذي كلفك أن تجعل نفسك وكيلا عن الإمام وأن تصدر الفتاوى من دون دليل شرعي، لا من آية ولا من رواية، إنما اعتمدت على اللصوص الذين سبقوك وعلى لصوصيتك الشخصية؟ لماذا لم تصدر الفتاوى بحسب الذين سبقوك؟ لأن فتاوى الذين سبقوك لا تنسجم مع هذا الزمان، أولئك أصدروها وسرقوا بها في زمانهم، في هذا الزمان لا بد من فتاوى جديدة تساعد المرجع على سرقة الشيعة. ولذا كل فقيه يأتينا بمخطط من عند نفسه. عرفتم القضية أو لا؟ صارت الصورة واضحة عندكم أو لا؟ إنهم يضحكون علينا، هذا دين مسخرة وهذه حوزة مسخرة وهذه مرجعية مسخرة، هؤلاء لصوص سرسرية هتلية، ولهذا السبب حوزتهم صارت حوزة فروخ وفرخجية، لهذا السبب أموال حرام، لهذا السبب اللواط ينتشر في بيوت المراجع، لهذا السبب اللواط ينتشر في الأسر العلمية، اللواط ينتشر في النجف، اللواط ينتشر بين المعممين بشكل واضح، لهذا السبب. هؤلاء لصوص حرامية بتمام معنى الكلمة. أنا ما قرأت عليكم من كتب أعدائهم ولا قرأت من كتب نقلت عنهم، إنني أقرأ عليكم من كتبهم مباشرة، ومن كتبهم التي يفتخرون بها، ومن كتبهم التي يدرسونها، وعرضت لكم أكبر الأسماء، ما عرضت لكم الأسماء الصغيرة. حدثتكم عن ابن الجنيد لأنه أول مرجع، حدثتكم عن المفيد، حدثتكم عن الطوسي مؤسس المذهب، حدثتكم عن المحقق الحلي الاسم الأبرز في الحوزة الحلية الطوسية، حدثتكم عن يوسف البحراني إنه الاسم الأول في المدرسة الأخبارية الشيعية، حدثتكم عن كاشف الغطاء، حدثتكم عن صاحب الجواهر، حدثتكم عن مرتضى الأنصاري، حدثتكم عن محسن الحكيم، حدثتكم عن الخوئي، حدثتكم عن الأسماء الأكبر في تاريخ المرجعية الشيعية، وقرأت عليكم من كتبهم، وعودوا إلى كتبهم ودققوا النظر فيما قلته لكم، ستجدونني لا أضفت حرفا ولا حذفت حرفا من كلامهم، نقلته كما هو هو. نذهب إلى فاصل.
يا أغرب من كل قريب، يا أحب من كل حبيب، يا أبصر من كل بصير، يا أخبر من كل خبير، يا أشرف من كل شريف، شريف يا أرفع من كل رفيع يا أقوى من كل قوي يا أغنى من كل غني يا أجود من كل جواد يا أرأف من كل رؤوف سبحانك يا لا الغاف يا غالبا غير مغلوب يا صانعا غير مصنوع يا خالقا غير مخلوق يا مالكا غير مملوك يا قاهرا غير مقهور يا رافعا غير مرفوع يا حافظا غير محفوظ يا ناصرا غير منصور يا شاهدا غير غائب يا قريبا غير بعيد سبحانك يا
وكذلك الحال في التصرف في سهم الإمام عليه السلام، لأنه وإن كان معلوم المالك وهو الإمام عليه السلام، إلا أنه من جهة عدم التمكن من الوصول إليه ملحق بمجهول المالك، نظير سائر الأموال المعلوم مالكها فيما إذا لم يمكن الوصول إليه. كيف جعلت هذا نظير ذلك؟ هذه قضية تحتاج إلى دليل، هذان لا يتشابهان، هذا مال الإمام المعصوم، والإمام المعصوم حقيقة ثابتة وهو حي يرزق. أما ذاك الشخص الذي لا نستطيع أن نصل إليه ربما يكون قد مات، وربما يكون هذا المال ليس له حقيقة، بينما مال المعصوم له حقيقة. لا يمكن أن تجعل هذا نظيرا لهذا، لكنك لص تريد أن تأخذه بأي حال. هذا كلام اللصوص، يريد أن يأخذ المال بأية صورة بأية طريقة، لا يستطيع أن يطبق البرامج اللصوصية السابقة للمراجع السابقين، لأنها لا تتناسب مع زمانه، ولذا فهو بحاجة إلى مخطط لسرقة هذا المال. هذا الكلام هو الذي أثبته صاحب الجواهر وجعله احتمالا، لكنه جعله الاحتمال الأقوى، إلا أنهم يأخذون الكلام ويعيدون إنتاجه بما يناسب الزمان الذي هم فيه. إلا أنه من جهة عدم التمكن من الوصول إليه، من الوصول إلى الإمام، ملحق هذا المال بمجهول المالك، نظير سائر الأموال المعلوم مالكها فيما إذا لم يمكن الوصول إليه. وقد تقدم أن القدر المتيقن ممن يجوز تصرفاته في تلك الموارد هو الأعلم، الأعلم بين الفقهاء، من هنا تأتي لعبة الأعلم. اشتراط الأعلم لم يرد في القرآن ولم يرد في أحاديث العترة، هذا من عندهم، الموجود في الكتاب الكريم والموجود في أحاديث العترة، من أن الأمر يكون فيما بينه مجموعة من الفقهاء، مجموعة من رواة الحديث. مسألة تشخيص الأعلم هذه قضية شخصية لا تشترط اشتراطا شرعيا، وهذا أمر نسبي، ولا يستطيع أحد أن يشخص الأعلم وفقا لمنظور الحقيقة المطلقة، هذه قضية نسبية. أنا لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع، لكن تلاحظون كيف أخذ القضية إلى الأعلم، وهو اللص الأول في الحوزة والمرجعية. هذا الأعلم هو اللص الأول. وإذا رجعنا إلى ميزان الحقيقة هو الأجهل، لو كان عنده من علم لما ترك دين العترة الطاهرة وتمسك بالمذهب الطوسي النجس، لو كان عنده من علم، لو كان عنده من بصيرة، لو كان لو كان لو كان لما غدر ببيعة الغدير، لتمسك بها ولصار وفيا لمواثيقها، لكنهم فعلوا بعكس ذلك حينما تمسكوا بالمذهب الطوسي القذر النجس، وهذه نتائج هذا المذهب. إلى بقية كلامه، أنا أرى الوقت يجري سريعا وعندي العديد من المطالب التي لابد أن أضعها بين أيديكم. كلهم لصوص، أساليبهم القذرة تختلف من زمن إلى زمن، لكنها في النهاية أسلوب للضحك على الشيعة ولسرقة أموالهم. ومن الخوء إلى السيستاني، وهذا السيستاني غريب جدا، غريب جدا. مسخرة السيستاني لا تماثلها مسخرة. أنا سأقرأ عليكم وأنتم احكموا بأنفسكم. الأكثر مسخرة من بين كل الذين تقدم ذكرهم هو السيستاني، والأكثر شيطنة وقذارة. سأقرأ عليكم وأنتم احكموا. الرافد في أحكام خمس الأرباح والفوائد طبقا لفتاوى سماحة السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي قدس سره، وسماحة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله، طبعة منقحة وموثقة من مكتب المرجعية في النجف الأشرف. من الذي قدم لهذا الكتاب بعد أن وثق مكتب السيستاني هذا الكتاب؟ فهذا توثيق مكتب السيستاني مع ختم المكتب بتاريخ 2/4/1435 هجري قمري، 2/4 الآخر، الشهر الرابع هو ربيع الآخر، ربيع الثاني، 2/4/1435 هجري قمري، مع ختم مكتب السيستاني في النجف الأشرف، توثيق لما جاء من معلومات وفتاوى في هذا الكتاب. وقدم له ثلاثة من السيستانيين المعروفين، سماحة الأستاذ آية الله الشيخ محمد تقي الشهيدي، سماحة الأستاذ آية الله السيد منير الخباز، سماحة الأستاذ آية الله الشيخ علي الدهنين. هؤلاء هم الذين قدموا لهذا الكتاب ووثقوه، وكذلك وثقه مكتب المرجعية في النجف الأشرف، ومثل ما جاء على غلاف الكتاب طبعة منقحة وموثقة من مكتب المرجعية في النجف الأشرف. ماذا جاء في هذا الكتاب المسخرة المهزلة؟ إنها المسخرة الشيطانية للسيستاني. صفحة 488، أتمنى عليكم أن تتابعوني كي تلاحظوا كيف يضحك السيستاني على الشيعة، وليس اليوم، وليس اليوم، منذ بداية مرجعيته. صفحة 488، المطلب السابع، بيان إمضاء العقود. هذا البيان الصادر من السيستاني. هناك رسالة موجهة إلى السيستاني من جمع من وكلائه، أقرأ عليكم الرسالة ثم أقرأ بيان السيستاني. هذه الرسالة الموجهة إلى السيستاني، صفحة 488. بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الإمام المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني مد ظله العالي، بعد الدعاء لكم بطول العمر في توفيق وتسديد وخير وعافية، نرغب في أن نعرض عليكم قضية من أهم القضايا الاجتماعية الدينية والتي لا علاج لها إلا تفضلكم بالإجازة. هم يصنعون المشكلة، هذه المشكلة لا وجود لها، هم يقولون والتي لا علاج لها إلا تفضلكم بالإجازة، وهي أن تقيد المؤمنين الموظفين لدى الدولة في أي دولة من الدول، وهؤلاء يتحدثون عن الشيعة في دول الخليج، لأن الوكلاء الذين كتبوا الرسالة للسيستاني هم من وكلاء دول الخليج، وهي أن تقيد المؤمنين الموظفين لدى الدولة والتزامهم بمبناكم القائل بالمعاملة مع الأموال الصادرة عن الدولة معاملة مجهول المالك. لماذا؟ هذه أموال تعطى رواتب للموظفين، لماذا هي مجهولة المالك؟ أموال صادرة من دولة معينة، من وزارات معينة، وتسلم لموظف معين باسمه وشخصه، إنه يأخذ المال بسبب ما يقوم به من عمل وخدمة، لماذا هذه الأموال مجهولة المالك؟ هذا هو مبنى السيستاني. على أي حال نستمر. وهي أن هذه المشكلة، وهي أن تقيد المؤمنين الموظفين لدى الدولة والتزامهم بمبناكم القائل بالمعاملة مع الأموال الصادرة عن الدولة معاملة مجهول المالك أوقع الكثير منهم في الحرج الشديد من حيث حاجتهم للاستئذان حتى في مواريثهم وهباتهم وقروضهم. فهذه الأموال تأتي من خلال دوائر الدولة ومن خلال بنوك الدولة، أوقع الكثير منهم في الحرج الشديد من حيث حاجتهم للاستئذان حتى في مواريثهم وهباتهم وقروضهم وفضولية حوالاتهم على البنك في تسديد ثمن المبيع وقيم المتلفات وأداء الدين وصعوبة التمييز والتعامل لمن كان حسابه في البنك الأهلي بينما كان من رواتبه المحولة وما كان من أمواله المودعة في البنك من قبله، مضافا للحماس الديني. هذا هو الثول، ما هو بحماس ديني، هذا هو الثول الديني. مضافا للحماس الديني عند كثير منهم ورغبته الشديدة في تخميس رواتبه، وإن لم تكن مقبوضة إصرارا منه على إثراء مصارف الخمس وسد حاجات الفقراء والمعوزين الذين لا مورد لهم سوى الحقوق الشرعية. ولذلك كله رأى جمع من وكلائكم في المنطقة في دول الخليج مع بعض المؤمنين الغيورين أن يرفعوا لسماحتكم طلبا ورجاء مؤكدا بأن تتفضلوا بإمضاء العقود الوظيفية الجارية بين الدولة وجميع المؤمنين المرتبطين بسماحتكم. هذا الكلام أيام النظام الصدامي، لأنه حينما أصدر بيانه كان بتاريخ 5 جمادى الأولى 1422 هجري قمري. السيستاني في وقتها كان منزويا في بيته في هذا الزقاق الإبليسي في النجف، فما علاقته بدول الخليج وبالوزارات والشركات وتلك عقود كانت بين الدولة وبين أولئك الموظفين؟ ما هي سلطته أن يصدر قرارا في إمضاء تلك العقود؟ ما علاقته بالموضوع؟ هكذا يضحك على الشيعة. في أي آية في الكتاب الكريم يوجد مثل هذا الحكم؟ في أي رواية في سيرة أي إمام كان هذا الأمر؟ ما كان الناس يشتغلون في الدولة الأموية والدولة العباسية، وحتى لو كان هذا في سيرة الأئمة، كيف انتقل إلى هؤلاء الفقهاء؟ من أين جاءت الولاية لهؤلاء؟ هؤلاء لا ولاية عنده. بأن تتفضلوا بإمضاء العقود الوظيفية الجارية بين الدولة وجميع المؤمنين المرتبطين بسماحتكم لما في ذلك من المصالح المهمة العامة وسد باب الارتباك والحرج عن كثير من المؤمنين. هؤلاء هم أوقعوا أنفسهم في هذا الحرج باتباعهم لهذا الشيطان، لهذا المنهج الشيطاني. وسد باب الارتباك والحرج عن كثير من المؤمنين، حفظكم الله تعالى ذخرا للإسلام والمسلمين ودمتم مؤيدين للإسلام والمسلمين الحمير الديخيين ودمتم مؤيدين. حفظكم الله تعالى ذخرا للإسلام والمسلمين والمسلمين الديخيين الحمير الديخيين ودمتم مؤيدين جمع من وكلائكم الذين رفعوا هذه الرسالة للسيستاني. أصدر السيستاني بيانه باسمه تعالى بعد السلام عليكم والدعاء لكم بمزيد التأييد والتسديد استجابة لطلبكم هذا وطلبات أخرى وردتنا من سائر البلاد الإسلامية. أدري أنت خليفة، أحد منصبك على البلاد الإسلامية، هو ياهل يشتريك بقندرة عتيقة في الدول الإسلامية غير هالمطايا ذولا اللي يمشون وراك. استجابة لطلبكم هذا وطلبات أخرى وردتنا من سائر البلاد الإسلامية، قررنا من التاريخ المحرر في أدناه إمضاء جميع عقود التوظيف. أدري قريتهن، شفتهن، اطلعت عليهن، شنو هالخرطة؟ شنو هالخرطة؟ رفع الأمر إليه خرط، وهو إمضاء خرط. هذا أمر بالنسبة للسيستاني لا علاقة له به، هذه عقود بين طرفين، بين طرف الحكومة وطرف الموظف، ما علاقة السيستاني بذلك. العقد فيه طرف الإيجاب وفيه طرف القبول، وهناك شروط في العقد وتم الاتفاق عليها، وهذا الإنسان الذي تعاقد مع الدولة يعمل يستحق هذا الأجر، فهذا المال ماله، كيف صار مجهول المالك؟ استجابة لطلبكم هذا وطلبات أخرى وردتنا من سائر البلاد الإسلامية، قررنا من التاريخ المحرر في أدناه إمضاء جميع عقود التوظيف وما شاكلها من المعاملات المشروعة التي يبرمها المؤمنون مع الجهات والمؤسسات والشركات والبنوك الحكومية في الدول الإسلامية، وبذلك تلحقها الأحكام الثابتة في حال إبرام تلك العقود مع الجهات غير الحكومية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 5 جمادى الأولى 1422، السيد علي الحسيني السيستاني. مسخرة هذه أو لا؟ ماذا تقولون؟ ولاحظوا ونحن نستمر في متابعة هذه المسخرة، صفحة 470 تحت عنوان تمهيد، ما يحصل عليه المكلف من الأموال من تجاراته أو من راتب عمله حكمه حكم سائر الأموال، فهي أموال مملوكة وتترتب عليها جميع الأحكام، ولكن ما يقع مورد ابتلاء المؤمنين وله أحكام خاصة هو الأموال التي يستلمونها من المؤسسات الحكومية أو المشتركة، مشتركة يعني بين الحكومة والأهالي، أو المشتركة من الرواتب وغيرها كالقروض والضمان الاجتماعي، فإنها بأجمعها من مصاديق مجهول المالك. ولذا فإن أموال الدولة العراقية مجهولة المالك واستلبوها بهذه الطريقة، فإنها بأجمعها من مصاديق مجهول المالك، فكيف يتم التعامل مع تلك الأموال وكيف يتم إخراج خمسها؟ كما أن العقد الذي جرى بين الموظف والدولة لم يكن معتبرا. لماذا لم يكن معتبرا؟ لماذا؟ أليس هذا الموظف كائن عاقل واتفق مع الحكومة التي لها شخصية اعتبارية قانونية عاقلة؟ كما أن العقد الذي جرى بين الموظف والدولة لم يكن معتبرا، لذا ترتبت على ذلك أحكام خاصة. ثم بعدما أمضى السيد السيستاني مد ظله العالي تلك العقود في عام 1422 تغيرت نتيجة لذلك جملة من المسائل، وهذا ما أحببنا بيانه ضمن المطالب التالية. يعني كأن هذه الكلمات التي كتبها السيستاني يضحك بها على هؤلاء الأغبياء الثولان من شيعة دول الخليج العربي، كأن هذه الكلمات مثلت حدا فاصلا في التاريخ الشيعي، مهزلة مهزلة، مسخرة مسخرة. هذا هو الواقع الشيعي المسخرة. هذه طرق أخرى للسرقة تتناسب مع هذا العصر ومع هؤلاء الثولان. من الشيعة. اسمعوا اسمعوا، هل يملك المكلف راتب الوظيفة الحكومية أو المشتركة بين الأهالي والدولة المؤسسات والشركات، هل يملك المكلف راتب الوظيفة الحكومية أو المشتركة بين الأهالي والدولة فيجب فيه الخمس؟ الجواب: بعدما أمضى السيد السيستاني مد ظله العالي العقود التي بين الموظفين والدولة، فالموظف يملك في ذمة الدولة كل شهر راتب الوظيفة ما دام موظفا، فيجب فيه الخمس إذا حلت سنته الخمسية وإن لم يستلمه. ولذا لو كان الموظف يقلد السيد السيستاني مد ظله العالي ورأس سنته في تاريخ 20 من الشهر وبعد لم يستلم الراتب، فيجب عليه أن يخرج خمسة راتب 20 يوم الماضية حتى وإن لم يستلم الراتب. لماذا؟ لأن السيد السيستاني قد أمضى العقود، أمضاها، وهكذا يسرقون الأخماس. وجوب الخمس في الراتب الحكومي قبل قبضه. سمعنا بأنه لو أبقى الموظف الحكومي راتبه في حسابه في البنك ولم يقبضه لم يجب فيه الخمس وإن مضت عليه سنوات، فهل هذا صحيح؟ الجواب: هذا الكلام صحيح قبل عام 1422. شنو اللي صار؟ حرب البسوس سنة 1422، السيستاني كتب له كم كلمة يضحك بها على هالثيران هذه. أعيد قراءة السؤال عليكم. سمعنا بأنه لو أبقى الموظف الحكومي راتبه في حسابه في البنك ولم يقبضه لم يجب فيه الخمس وإن مضت عليه سنوات، فهل هذا صحيح؟ نعم، هم يفتون كذلك. لماذا؟ لأنها أموال مجهولة المالك. ولكن بعد 1422، بعدما فتح السيستاني القسطنطينية وأصدر ذلك البيان العظيم الذي غير وجه الحياة على الأرض، تغيرت الأمور. ما الذي تغير؟ يجب عليه أن يدفع الخمس. الجواب: هذا الكلام صحيح قبل عام 1422، أي قبل إمضاء السيد السيستاني مد ظله العالي للعقود بين الموظفين والدولة. وأما بعدما أمضى السيد مد ظله العالي العقود، فيجب الخمس في الراتب إذا حلت السنة الخمسية وإن لم يقبضه الموظف وأبقاه في حسابه. ماذا تقولون أنتم؟ مسخرة، هذه المسخرة، هذه المسخرة بعينها. نذهب إلى فاصل كي أقرأ عليكم نكتة وهي فتوى من فتاوى الخوئي والسيستاني. نذهب إلى فاصل.
يا نور النور، يا منور النور، يا خالق النور، يا مدبر النور، يا مقدر النور، يا نور كل نور، يا نورا قبل كل نور، يا نورا بعد كل نور، يا نورا فوق كل نور، يا نورا ليس كمثله نور، سبحانك يا لا 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 يا من عطاؤه شريف، يا من فعله لطيف، يا من لطفه مقيم، يا من احسانه قدير، يا من قوله حق، صدق، يا من عفوه فضل، يا من عذابه عدل، يا من ذكره حب، يا من فضله عميم. سبحانك يا
صفحة 486. المطلب السادس: كيفية قبض مجهول المالك. أتمنى أن تنتبهوا لهذه النكتة، لهذه المسخرة، لا أدري كيف أصفها. باسمه تعالى، مكتب سماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني مد ظله العالي، الموظف الباقي على تقليد المرحوم السيد الخوئي قدس سره، عندما يقبض راتبه من البنك فهل يعتبر فيه المداورة من يد إلى يد؟ أتعلمون ما معنى هذا؟ حينما يأخذ الراتب من الموظف يقولون له بحسب الفتاوى: فإنك تستلم بهذه اليد إما نيابة عن الخوئي، لأن هذه الأموال أموال الخوئي، أو نيابة عن الفقير وهو لا يعرف من هو الفقير، فإما أن تستلم الأموال نيابة عن الخوئي باعتبار أن الخوئي وكيل للفقراء، ولا ندري أي فقير وكل الخوئي، والخوئي في قبره، فأن تأخذ المال من موظف البنك، هذا هو راتبك، أنت تعمل 30 يوما والآن تأخذ راتبك، إنك لا تملك هذا الراتب بحسب فتاوى مراجعنا العظام. حرامية 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 بتمام معنى الكلمة. لكنهم لصوص محظوظون، الثيران والثولان يركضون وراهم على أي حال. فتأخذ الراتب من الموظف في البنك بهذه اليد على أساس أنها هذه اليد تمثل الخوئي لأنه وكيل الفقراء، أو أنها تمثل الفقير، فحينئذ تأخذ هذا المال لابد أن تداوره إلى يدك الأخرى حتى يصبح مالك. من أين جئتم بهذا؟ في أي آية؟ في أي رواية؟ في أي منطق إنساني؟ في أي ضراط حيواني؟ أرشدونا إلى ضرطة من ضراط الحيوانات كي نستدل بها، إننا سنقبل ذلك. أي حيوان يضرط ويعطي ضراطه هذا المعنى نحن سنستدل به؟ أرشدونا أرشدونا، من أين جئتم بهذا؟ من أين جئتم بهذا؟ الموظف الباقي على تقليد المرحوم السيد الخوئي قدس سره، عندما يقبض راتبه من البنك فهل يعتبر فيه المداورة من يد إلى يد، أم يكفي قبضه بيده والضرب عليه باليد الأخرى؟ فحينما يضرب عليه بيده الأخرى إنه امتلكه، استلمه من الفقير. هو الفقير وين والخوئي وين؟ الخوئي بقبره والفقير ما معروف. مسخرة مسخرة بتمام معنى الكلمة. هذه الفتاوى من أين يأتوننا بها؟ قلت لكم والله العظيم لو أرشدونا إلى ضراط حيوان من الحيوانات فيه دلالة على هذا إنني سأقبل، سأقبل بهذه الفساوة. والله كثير عليها أن توصف بالفساوة. فهل يعتبر فيه المداورة من يد إلى يد، أم يكفي
قبضه بيده والضرب عليه باليد الأخرى، وهل يعتبر القبض عن سماحة السيد مد ظله العالي سيد السيستاني أم عن الفقراء؟ وإذا اعتبر القبض عن الفقراء فهل يعتبر قبضان عنهم ومنهم؟ يعني أنك تستلم الراتب، إنك تقبض عنهم عن الفقراء ثم تعطي الراتب لنفسك لأنك قبضت منهم باعتبار أنك تمثل الفقراء. وهل يعتبر القبض عن سماحة السيد يعني السيستاني مد ظله العالي أم عن الفقراء؟ وإذا اعتبر القبض عن الفقراء فهل يعتبر قبضان عنهم ومنهم؟ وهل الفقير أو السيد مد ظله العالي يعني السيستاني يبيح التصرف فيه للموظف أو يملكه إياه؟ فقد سمعت بنفسي من المرحوم، من المرحوم الخوئي، أنه يبيح له ذلك بشرط الخمس، يبيح له راتبه بشرط أن يدفع الخمس للخوئي. من أين جاءوا بهذا الكلام؟ ألا يذكركم بموقف كاشف الغطاء حينما كان يدخل إلى الولائم ويمنع الناس من أكل الطعام ويمنع صاحب السفرة من أن يأكل من سفرته حتى يدفع قيمة السفرة، وهو الذي يقيمها، هو الذي يقيمها حتى يأخذ قيمة السفرة إلى آخر دانق، وبعد ذلك يأذن لهم وهو يكترش اكتراشا، كما حدثنا المحدث النوري كان أكولا يأكل كثيرا من الطعام الجشب، كان يكترش اكتراشا، فما بالكم بالولائم الطيبة الطعام، ماذا سيفعل فيها مرجعنا العظيم؟ مرجعنا العظيم سيكشف الغطاء عن حقيقة تلك الولائم، إنه سيكشف الغطاء، سيزيل الطعام عن الأواني، ستصبح الأواني مكشوفة، فإنه سيلتهم غطاءها من الطعام. هكذا تتحقق حقيقة كشف الغطاء. الخوئي يبيح لهم أن يتصرفوا برواتبهم بشرط أن يدفعوا الخمس، وهي رواتبهم يأخذونها من البنوك، من الشركات، من الحكومة. قارنوا بين هذا الموقف وبين مواقف أئمتنا في الرواية التي قرأت عليكم ما قرأت منها قبل قليل من الوسائل عن أبي سيار، والذي جاء بمال الخمس كي يسلمه للإمام الصادق، فالإمام حين قال له الأرض كلها لنا، أبو سيار قال للإمام أنا أحمل إليك المال كله إذا كان الأمر هكذا، فقال له الإمام يا أبا سيار قد طيبناه لك، هذا الخمس خذه لك، قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك، إلى آخر ما قاله إمامنا، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا. هذا الموظف يأخذ راتبه بعد أن قام بجهده وعمله لمدة 30 يوما، الخوئي لا يبيح له التصرف في ماله حتى يدفع الخمس للخوئي. فقد سمعت بنفسي من المرحوم أنه يبيح له ذلك، يبيح له التصرف براتبه بشرط الخمس، ثم إن الموظف الذي قبض راتبه غافلا أو جاهلا باعتبار المداورة، لم يقم بعملية نقل المال من يده هذه إلى يده الأخرى، وأخرج الخمس مما زاد على مؤونة سنته، هل يجب عليه أن يعيد التخميس بعدما علم باعتبار ذلك باعتبار المداورة؟ يعني حتى لو أن الموظف دفع الخمس من دون فعل المداورة، السائل هنا يسأل فهل عليه أن يخمس مرة أخرى؟ الجواب من مكتب السيستاني باسمه تعالى: يكفي قبضه وكالة عن سماحة السيد مد ظله العالي بما أنه وكيل عن الفقراء. متى وكل الفقراء السيستاني؟ فالموظف حينما يذهب إلى البنك يستلم الراتب بيده بهذا العنوان بأنه وكيل عن السيستاني، لأن السيستاني وكيل للفقراء، فهو يستلم الراتب بهذه الطريقة، لأن الراتب الموجود في البنك في حساب الموظف ليس ملكا له، هو ملك السيستاني. شلون نتملكه ما ندري، لكن هو ملك للسيستاني. فالموظف حينما يذهب ويستلم راتبه يكون وكيلا للسيستاني، فيأخذ بالوكالة عن السيستاني الراتب. لماذا؟ لأن السيستاني وكيل للفقراء. يكفي قبضه وكالة عن سماحة السيد مد ظله العالي بما أنه وكيل عن الفقراء، ثم إبقاؤه في يده بقصد تملكه لنفسه، لا يحتاج إلى مداورة مثل ما كان في أيام الخوئي، وإنما يبقيه في يده ولكن يقصد أنه سيتملكه بعد أن كان ملكا للسيستاني، ومن ثم يجب عليه تخميسه إذا لم يصرفه في المؤونة إلى نهاية سنته الخمسية. والموظف الذي قبض راتبه غافلا أو جاهلا بلزوم قبضه كذلك عن السيد الخوئي قدس سره في وقته، يكون قد تصرف في مال الفقراء من دون مجوز بحسب فتواه قدس سره، ومن ثم لا بد للتخلص من ذلك من تمليك مثله لسماحة السيد مد ظله العالي بما أنه وكيل عن الفقراء وهو مأذون في تملكه لنفسه. فإن بقي ماله هذا إلى نهاية سنته الخمسية وجب تخميسه كسائر أمواله. مكتب السيد السيستاني، النجف الأشراف، 12 ذو القعدة 1425 هجري قمري. كل الزين، هذه بعد سنة 1422 بعد ذلك الحدث العظيم حينما أصدر السيستاني ذلك القرار المدوي في أنه أمضى العقود التي بين الموظفين والدولة والشركات والوزارات، وهو ما طالع من رأس الدربونة، وهو جالس في زاوية بيته. أية مسخرة هذه، وأية مضحكة هذه، هكذا يضحكون على الشيعة، لكن الشيعة هم الذين يريدون هذا. لاحظتم الرسائل؟ قطعا الذين يعبثون بالشيعة هم وكلاء المرجعية، هؤلاء الشياطين السفلة، هؤلاء الشياطين السفلة، خصوصا وكلاء المرجعية في الخليج، أقذر الوكلاء، أقذر وكلاء المرجعية هم وكلاء المرجعية في الخليج، لماذا؟ لأن الشيعة في الخليج وضعهم الاقتصادي أفضل بكثير من دول أخرى، ولذا فإنهم يرسلون أخبث الوكلاء، أو إذا كانوا من أهل البلاد نفسها يدربونهم أخبث التدريب ويعلمونهم أخبث التعليم. هذه الشيطنة الواضحة. وفوق كل هذا يصدر السيستاني فتاواه في عدم انتقاد الوكلاء الفاسدين. هذا شيء طبيعي، إذا كان السيستاني أفسد الفاسدين، هو بنفسه السيستاني هو أفسد الفاسدين. هل هناك من فساد يكون أكثر من هذا الفساد؟ هذا فساد ديني وفساد فتوائي وفساد أخلاقي وفساد إنساني وفساد مالي وفساد شيطاني، كل أنواع الفساد تتجلى في هذا الذي كنت أقرأه عليكم. هذه مخططات السيستاني. تلاحظون أن المراجع اللصوص، أن المراجع الشياطين في كل زمان يجددون للشيعة الحمير، للشيعة الأغبياء يجددون لهم المخططات الجديدة للضحك عليهم ولسرقة أموالهم. الكتاب الذي بين يدي الفقه للمغتربين، رسالة عملية من مجموعة الرسائل العملية للسيستاني. هذه طبعة مؤسسة الإمام علي، إنه مركز الارتباط بسماحة آية الله العظمى السيد السيستاني دام ظله في لندن. هذه الطبعة الثالثة 1999 ميلادي. والسيستاني يضع توثيقه وتأكيده للعمل بهذه الرسالة العملية. يجوز العمل برسالة الفقه للمغتربين والعامل بها مأجور إن شاء الله تعالى بحسب ما هو مكتوب 5 رمضان المبارك 1418 مع ختم السيستاني وإمضائه وتوقيعه. صفحة 345، رقم المسألة 600. إذا تزعزعت ثقة المكلف بوكيل المرجع نتيجة لما تنسب إليه من تصرفات خاطئة في الحقوق الشرعية، وكيل فاسد، فهل يجوز للمكلف التحدث عن ذلك بين الناس؟ وإن لم يكن متأكدا من صحة ما ينسب إلى الوكيل، وماذا لو تأكد من صحتها؟ قطعا إذا لم يكن متأكدا لا يجوز لشخص أن يتحدث عن شخص آخر، هذه القضية مفروغ منها. ولكن إذا كان متأكدا من فساد هذا الوكيل وهو يفسد بالحقوق الشرعية لإمام زماننا كما هم يقولون، هذه أموال صاحب الزمان. السيستاني هكذا يفتي، صفحة 346، لا يجوز له ذلك في الحالتين، لا يجوز له أن ينتقد ذلك الوكيل الفاسد إذا لم يكن متأكدا فهذا الأمر واضحا، لكن إذا كان متأكدا من فساده لماذا لا يجوز له أن ينتقده؟ هذه فتاوى لحماية الوكلاء الفاسدين. لا يجوز له ذلك في الحالتين، ولكن في الحالة الثانية إذا كان متأكدا من فساد الوكيل بإمكانه وليس يجب عليه، بإمكانه إعلام المرجع مباشرة بواقع الحال مع المحافظة على الستر التام ليتخذ ما يراه مناسبا من الإجراءات. وعود الشيعة تقبض من دبش، أي إجراءات؟ أي بطيخ؟ أي قنادر؟ هذا اللي يجي ويبلغ المرجع رأسا يتصلون بالوكيل في المنطقة، فلان اجى وبلغ عنك، حتى يسقط سمعته، يسقط سمعة هذا الشخص وسمعة عائلته. وإذا كان يستطيع أن يقطع رزقه يذهب لقطع رزقه وإلى آخره، أو أن يورطه في قضية مع الدولة، خصوصا في هذا الزمان مثل ما يفعل محمد رضا السيستاني مع الذين يختلفون معه، يتصل بالدوائر الأمنية ويطلب منهم أن يأخذوا فلانا تحت المادة 4 إرهاب. وهذه القضية تكررت، الذين ابتلوا بهذا الموضوع يعرفون الحقيقة، ربما البعض لا يعلمون بهذا، كحال السنة أيام صدام حينما كان الأكراد يتحدثون عن مظلوميتهم، وحينما كان الشيعة يتحدثون عن مظلوميتهم، السنة في العراق كثير منهم يعتبرون أن الأكراد يكذبون وأن الشيعة يكذبون وأن صداما ما فعل هذا. في الأمثال الشعبية العراقية يقولون اللي يأكل العصي مو مثل اللي يعدهن، اللي ينضرب مو مثل اللي يعد ضربات العصي. كثيرون ألقى بهم محمد رضا السيستاني في غياهب الزنزانات، وإلى الآن كثيرون، أنا لا أحدثكم عن تحليل، أحدثكم عن معلومات حقيقية، لكنه يفعل هذا في الخفاء. وهذه حكاية نحتاج إلى بسط القول فيها في مقام آخر. هكذا يقول السيستاني: ولكن في الحالة الثانية بإمكانه إعلام المرجع مباشرة بواقع الحال مع المحافظة على الستر التام ليتخذ ما يراه مناسبا من الإجراءات، لأنه هو فاسد وأولاده فاسدون وأصهاره فاسدون ووكلاؤه فاسدون، فلا بد من المحافظة على الحيثية الفاسدة وعلى الكينونة الفاسدة لكي يستر فسادهم جميعا. هذا هو الذي يجري في العراق الآن. هناك حماية للفاسدين في المنطقة الخضراء، وحماية للفاسدين في حوزة النجف، حماية للفاسدين أن كانوا، حماية للفاسدين في أي مكان خاضع للمرجعية السيستانية. حماية الفاسدين تمثل حماية للمرجعية السيستانية الفاسدة. هكذا تسرقون يا أيها الشيعة، وهكذا يضحك على ذقونكم. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مسهل يا مفصل يا مبدل يا مذلل يا منزل يا منول يا مفضل يا مجزل يا ممهل يا مجمل سبحانك يا لا الغاز يا من يرى ولا يرى يا من يخلق ولا يخلق يا من يهدي ولا يهدى يا من يحيي ولا يحيى يا من يسأل ولا يسأل يا من يطعم ولا يطعم يا من يجير ولا يجار يا من يجير ولا يجار علي يا من يقضي ولا يقضى علي يا من يحكم ولا يحكم علي يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانك يا
الألاعيب التي قرأتها عليكم من هذا الكتاب الرافد في أحكام خمس الأرباح والفوائد هذه يلعب بها وكلاء المرجعية الخوئية ووكلاء المرجعية السيستانية على شيعة دول الخليج يلعبون بهذه الطرائق ويضحكون عليهم. أقرأ عليكم من هذا الكتاب الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء لمرجع معاصر جعفر سبحاني. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام الصادق، إنها الطبعة الأولى 1420 هجري قمري قم المقدسة صفحة 415. ماذا يقول جعفر سبحاني؟ يتحدث عن مسألة حكم الخمس زمن الغيبة، يقول: هذه المسألة من المسائل الهامة التي لم يرد فيها نص، وهذه حقيقة هم يعترفون بهذه الحقيقة. هذه المسألة من المسائل الهامة التي لم يرد فيها نص، فأوجد حيرة بين الفقهاء بعد الغيبة، بعد الغيبة الأولى إلى عصر شيخ الفقهاء صاحب الجواهر، فهو الذي أوجد لهم طريقة للسرقة. الطرق السابقة لم تكن مقنعة لأنها لا تناسب هذا الزمان. هذه المسألة من المسائل الهامة التي لم يرد فيها نص، فأوجد حيرة بين الفقهاء بعد الغيبة إلى عصر شيخ الفقهاء صاحب الجواهر. في زماننا هذا المرجع إذا قال للشيعي عليك بدفن الخمس سيضحك عليه، لماذا لا يوضع في البنوك مثلا باسم صاحب الزمان؟ لكن في الأزمنة القديمة الشيعي يقول للمرجع: هذا المال وأنت تدفنه، فهو يدفنه في بطنه. المرجع الكلب ابن الكلب يدفنه في بطنه، أو ربما يدفنه في المؤخرات المقدسة، مؤخرات الغلمان المقدسة التي مراجعنا العظام يقسمون بها قسما بلفتة جيده وبطرفه وبغصن قامته وربوة رتفه، قسما بربوة رتفه، قسما بهذه المؤخرة المقدسة، مكان مقدس يمكن أن يدفن فيه الخمس السحت من قبل هذا المرجع الكلب ابن الكلب. أتحدث عن المرجع السارق للخمس، إذا لم يكن سارقا للخمس لا شأن لي به، لكن هل هناك من مرجع في زماننا ليس سارقا للخمس؟ هذا سؤال بحاجة إلى تحقيق إذا أردنا أن نجيب عليه. أعود إلى جعفر سبحاني.
هذه المسألة من المسائل الهامة التي لم يرد فيها نص، فأوجد حيرة بين الفقهاء بعد الغيبة إلى عصر شيخ الفقهاء صاحب الجواهر. ويقع الكلام في مقامين إلى أن يقول: فقد نقل الشيخ، يعني الشيخ الطوسي، في النهاية في كتابه النهاية التي هي رسالته العملية، فقد نقل الشيخ في النهاية أقوالا في تصرف الخمس في عصر الغيبة، وكلها تشعر بعدم النص والإجماع في المسألة، وقد أنهاها صاحب الحدائق، وحدثتكم عن هذا في الحلقة الماضية، إنه يوسف البحراني وكتابه الحدائق الناظرة، وقد أنهاها صاحب الحدائق فبلغت 14 قولا، وأضاف إليها صاحب الجواهر قولين، وقد غفل جعفر سبحاني عن قول صاحب الحدائق نفسه فهو القول 15، وأضاف إليها صاحب الجواهر قولين. يستمر في كلامه إلى أن يقول: هذا القول، وهو أن يتصرف المرجع في خمس الإمام بحسب ما يرضى الإمام، هذا القول مما أبدعه صاحب الجواهر، هو صرفه فيما نعلم أنه راض بصرفه فيه. قال: قدس سره حسن الظن برأفة مولانا صاحب الزمان، روحي له الفداء يقتضي بعدم مؤاخذتنا في صرفه. إلى أن يقول: فتأسيس الحوزات العلمية ذكورا ونساء، وتربية الطلاب، وبعثهم إلى الأكناف لتعليم الناس، وإرشادهم إلى آخر الكلام. يقول: هذه الأمور هي التي يرضى صاحب الأمر أن يصرف الخمس بخصوصها، لكن صاحب الأمر في الرسالة التي بعث بها إلى الشيعة قال: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، والذي تقوم به الحوزة الطوسية بالضبط ما يساوق إنكار الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأنهم يطلبون المعارف من غير طريق أهل البيت. الحوزة الطوسية حوزة ناصبية قذرة بامتياز، طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا. خلاصة القول، وقت الحلقة صار طويلا، خلاصة القول: عرضت بين أيديكم النظريات اللصوصية لمراجعنا العظام اللصوص الحرامية. ماذا تستنتجون من ذلك؟ هل هؤلاء لصوص؟ هل هؤلاء جهال؟ ماذا تستنتجون من ذلك؟ تلاحظون أنهم لا يعبؤون بالتوقيع الشريف، وضعوه جانبا. أتستغربون بعد هذا ما تحدثت به الروايات الشريفة من أنهم يجتمعون كلهم كلهم بقضهم وقضيضهم للخروج لقتال إمام زماننا، ويقولون له: ارجع من حيث جئت، إننا لا حاجة لنا بك. بالضبط هو هذا الذي فعلوه مع التوقيع الشريف، فقالوا لتوقيع إمام زماننا: فاذهب إلى الجحيم، لا حاجة لنا بهذا التوقيع، نحن من عند أنفسنا سنرتب الأمر وسننظمه بالطريقة التي نأخذ بها الخمس من هؤلاء الحمير،
من هؤلاء الشيعة. هذا هو الذي جرى على أرض الواقع. قالوا للتوقيع الشريف اذهب إلى الجحيم، لا حاجة لنا بك. هذا هو الذي سيقولونه لإمام زماننا، ارجع من حيث جئت. وفي بعض النصوص لقد جربناكم وما وجدنا فيكم من خير، هكذا يقولون لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ألا لعنة الله عليهم. قطعا هؤلاء المراجع الذين سيخرجون لقتال الإمام، قطعا كلهم مأبونون. هؤلاء إما أن الشيطان لاط فيهم، وإما أن الإنسان لاط فيهم، وإما أن الشيطان والإنسان قد لاط فيهم، لأنه مرجع جامع الشرائط لا بد أن تجتمع فيه كل شرائط، أن يلوط فيه الإنسان وأن يلوط فيه الشيطان، ألا لعنة الله عليهم. عرفتم حقيقة الحال، لماذا صارت حوزة النجف حوزة الفروخ والفرخشية؟ عرفتم لماذا؟ هذا هو السبب. المال الحرام، وأي حرام؟ مال يسرقونه باسم صاحب الأمر من شيعته. هل هناك من حرام يكون أشد حرمة من هذا؟ بهذا أنهي الكلام في الصحيفة الرابعة التي عنوانها مثل ما بينته لكم الخمس السحت زمن الغيبة الثانية. إلى هنا تم الكلام في الصحائف التالية. الصحيفة الأولى ألبوم الخمس، الصحيفة الثانية حقائق عن الخمس الطيب، الصحيفة الثالثة الخمس الطيب زمن الغيبة الأولى، الصحيفة الرابعة الخمس السحت زمن الغيبة الثانية. نلتقي غدا في صحيفة جديدة إنها الصحيفة الخامسة. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبياء، سألكم الدعاء جميعا في أمان الله.